الوجه الخامس وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى. الحديث تحدث عن النائم والناسي، طب ماذا عن المتعمد؟ قال بطريق الأولى. طبعا إذا كان العامد والناسي عليه القضاء فمن باب أولى التارك عمدا عليه القضاء، فإنه إذا لذلك قال إيه؟ فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع العذر أولى. وحكى القاضي عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه السلام فليصليها إذا ذكرها. يعني القاضي عياض قال لك لا، الحديث أيضا يتحدث عن العامد. منين أيها الإمام أو القاضي عياض؟ قال قوله فليصليها إذا ذكرها، الحديث بيتحدث عن إنه واحد غفل عن شيء ما، والتارك هو الآخر غافل غفلة عمدية فهو كالناس. يبقى لأنه بغفلته عنها وعمده كالناس، فهو كالناس فليصليها إلى ذكر. ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها. ده كلام مين؟ القاضي عياض. يبقى القاضي عياض بيرى ان الحديث ايضا يتحدث عن حالة التارك عمدا، لكن يعقب عليه ابن دقيق العيد فيقول وهذا ضعيف. كلام مين؟ القاضي عياض يراه كلاما ضعيف. لماذا ايها الامام؟ قال لأن قوله عليه السلام فليصليها إذا ذكرها كلام مبني على ما قبله، ده مش كلام مطلق كده فليصليها إذا ذكرها، لا ده مبني على الإيه؟ على ما قبله اللي هو إيه؟ اللي هو من نام عن صلاة أو نسيها. فالأمر هنا الذكر متعلق فقط بما قبله من النوم والنسيان، لذلك قال إيه؟ فليصليها إذا ذكرها كلام مبني على ما قبله، وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والضمير في قوله فليصليها إذا ذكرها عائد إلى الصلاة المنسية أو التي يقع النوم عنها. فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة؟ نعم لو كان كلاما مبتدأ، كلام كده مبتدأ يعني ليصلي أحدكم صلاته إذا ذكرها كده كلام مبتدأ من غير ذكر نوم أو نسيان، كان يمكن أن يكون لكلام القاضي عياض وجه. نعم لو كان كلاما مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصليها إذا ذكرها لكان ما قيل أو ما قاله القاضي عياض محتملا على تمحل مجاز، ده بشيء من المجاز كمان، يعني هيبقى ممكن مع تمحل مجاز كمان يعني، فهو بيستبعد جدا قول القاضي عياض. قال وأما قوله كالناس إن أراد به كلام مين؟ قول مين؟ كلمة كالناس دي وردت في كلام مين؟ القاضي عياض اللي هو قال إيه؟ لأنه بغفلته عنها وعمده كالناس. قال وأما قوله كالناس إن أراد به أنه مثله في الحكم فهو دعوة. فين الدليل؟ دعوة من غير دليل، يعني دعوة ما يقول دعوة كده من غير دليل. انت ازاي قلت ان العامد مثله في الحكم؟ من اين اتيت بذلك؟ فهو دعوة. ولو صحت لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ. لو صحت الدعوة انه التارك عمدا كالناسي، وهي دعوة صحيحة على فكرة، هو يجب عليه قضاؤها الدعوة، احنا قلنا الدعوة صحيحة، ولكن في النهاية ليست مستفادة من اللفظ، ده اللي عاوز يقوله، مش ليس لفظ الحديث هو الذي حكم على التارك عمدا بأن يصلي الصلاة التي تركها عمدا وأن يقضيها، لا، وإنما ذلك بالقياس. وقلنا ده قياس إيه؟ حتى اعتبرناه من نوع من أي أنواع القياس، اسمه قياس الإيه؟ الأولى. قياس الإيه؟ الأولى. يبقى ده قياس، ده في النهاية قياس، وهو قياس الأولى. وقياس الأولى هذا أقوى أنواع القياس، وهو من يعني وهو قطعي، بالمناسبة قطعي، هو من أنواع القياس وهو قطعي، لانه لما يجوا يتكلموا في القياس ويتحدثوا عن اقوى انواع القياس هو قياس الايه الاولى، لانه الفرع بيكون فيه زياده عن الاصل، هذا هو قياسه الاول. فبالتالي نحن مع قضاء الصلاه لمن تركها عمدا، ولكن ذلك ليس مستفادا من اللفظ بل من القياس او من مفهوم الخطاب الذي اشرنا اليه، من مفهوم الخطاب بدلاله المفهوم. وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد الى قوله لا كفاره لها على ذلك، او لا كفاره لها الا ذلك، والكفاره انما تكون من الذنب. والنائم هنا بيجيب اشكال برضو، بيقول انه قوله لا كفاره لها الا ذلك تقتضي ان من نام او نسي اذنب، لان الكفاره لا تكون الا من الذنب، والنائم والناسي لا ذنب لهما، وانما الذنب للعامد. فممكن يستدل بذلك انه لا المقصود بالحديث العامد، لانه ذكر الكفاره والكفاره لا تكون الا من ذنب، والنائم والناسي لا ذنب له. قال هذا بهذه الطريقه لا يصح ايضا، لان الكلام يعني ان انت تحمل الحديث على العامد لا يصح ايضا. ليه؟ قال لان الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاه او نسيها، مصب الكلام كله من نام عن صلاه او نسيها، وابتدا به. ومن هنا يعني وردت في اول الكلام دلالة على توجه الكلام، الكلام كله ها في من نام أو نسي. وبالتالي فكل الضمائر الواردة في الحديث بعد ذلك عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ على ما لا يحتمله. وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من هنا. بقى الأولى بقى إيه؟ إن إحنا نأول الكفارة، يعني الكفارة هنا بمعنى التي هنا لا يلزم منها الذنب، كفارة ستؤول هنا على كفارة يعني ستعم ما لا ذنب عليه وما لا ذنب، ما هناك ذنب عليه وما لا ذنب عليه. لذلك قال إيه؟ وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده فإن ذلك ممتنع. كلام الدال على شيء مدلول به على ضده، يعني إيه كلام الدال على الشيء؟ كلمة كفارة تدل على الذنب، وأنا أقول الكلام هنا على النوم والنسيان، يبقى هل الكلام الدال على شيء ممكن يكون مدلول به على ضده؟ لا، بدل ما اقول كده ها اقول الافضل اقول ان الكفارة هنا مؤولة، بانها كفارة اعم من ان تكون كفارة على ذنب او على ايه او على غير ذنب. بس بدل ما اضطر اقول ان الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، ما هو الكلام الدال على الشيء اللي هو الكفارة تدل على الذنب، هستدل بيها على ضد الذنب اللي هو النوم والنسيان؟ طب وليه؟ لا، انا اول الكفارة افضل واقول انها كفارة اعم من ان تكون كفارة فيها ذنب او غير ذنب. قال وليس ظهور لفظ الكفارة في الاشعار بالذنب بالظهور القوي، اهو كفارة هنا لا تشعر بالذنب، هنا هذا ليس قويا. وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي. ما هو النص الجلي في الحديث؟ ها؟ الله يفتح عليك، من نام عن صلاة أو نسيها، ده النص الجلي واضحة هنا. الكلام هنا يعني النوم والنسيان ده كده يعني ايه عنوان عريض واضح كالشمس، فانت ما تجيش تهدم لي العنوان ده من اجل ان انت تقول لي الكفاره هنا لا تكون الا عن ذنب. وليس ظهور لفظ الكفاره في الاشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في ان المراد الصلاه المنسيه او التي وقع النوم عنها، وقد وردت كفارة القتل الخطأ مع عدم الذنب. ده احنا لقينا كفارة اهو كمان في موجودة حقيقية واقعية، موجودة كفارة مع عدم وجود الذنب، اللي هي كفارة القتل ايه؟ غير العمد، او كفارة القتل الخطأ، في كفارة ولكن لا يوجد ذنب. وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب. كفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء، يعني اصلا اليمين يجوز ان انت تقول تحلف حلف يمين ولا ذنب، ولا يوجد الذنب، ومع ذلك تكون عليه كفارة. فهنا يجوز ان احنا نقول الكفارة هنا تشمل عموم الكفارات، وليس بالضرورة ان تشعر بانها كفارة على ذنب او مع وجود ذنب فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من ذلك الحديث الرابع من احاديث التي وردت تحت باب جامع. هناك احاديث اخرى سيريدها، وكلها احاديث خاصة بالصلاة، نكملها في المرة القادمة بإذن الله. هل هناك أي أسئلة تتعلق بما سبق أم تعرضنا له؟ تفضل. في قياس تاني؟ ما هو أصل القياس المساواة، اللي هو القياس المساوي. لما بيتحدثوا عن القياس عموما يقول لك كده ايه، مساواة الفرع للأصل، لازم الفرع يساوي الأصل او يزيد. بس هما بيكتفوا في الكلام، يعني اغلب الكلام في القياس في حالة المساواة، هو يكفي المساواة، هو ده الحد الأدنى. ففي حالات بيزيد فيها الفرع، ودي قليلة، دي حالات قليلة يسميها قياس الأول. لكن أصل القياس اللي هو المساواة. لذلك لما بيعرف القياس هو مساواة فرع لأصل في علة، يبقى الأصل هو المساواة. جيت أنت زدت في الفرع، أهلا وسهلا، وبيسموه قياس الأولى، وهو أقوى طبعا من الحالة المساواة، لأن العلة هنا في الفرع بتكون أشد وأزيد. بيصلي المغرب
تمام او العصر مثلا، اي كان امام صلى نسب فرض من الفروض وافتكره بيصلي
امام وماموم. بناء على كلام يعني كلام المالكيه بيفصلوا، ما احنا قلنا المالكيه بيفصلوا، لو انت في حاله امامه او ماموم ما تقطعش. وانت هتعمل ايه؟ خد بالك انت هتكمل الصلاه وترجع تعيد تاني وتعيد الصلاه اللي صليتها، يعني تعيد عشان الترتيب. عشان الترتيب بس، ما تقطع الكلام هنا في القاطع، تقطع الصلاة ولا لا، انما هتصليها مش هتفوتك. لا، فاتتك الصلاة، لازم هذا هو لا لازم تصليها لازم تصليها عشان الترتيب، شرط عند الشافعية، شرط، فلازم تصليها. عند الجمهور لابد من الترتيب. والاولى الترتيب، لانه يعني حتى المنطق بيقول كده، ان انت
يعني مثلا ماشي واحد مثلا جه الظهر، جه مثلا عصر المغرب وعشاء، وافتكر مثلا الظهر ما صلوش،
يعيدهم كلهم. يعيدهم طبعا، لازم الترتيب عشان تبقى الحياه. ده ترتيب لحياتك. يعني ما الصلاه بتعلمك، يعني ما انت يعني ده ترتيب كوني، ده لازم الترتيب ده انت مش هتحس براحه، انت بفطرتك مش هتحس من غير الترتيب. يعني الترتيب ده موجود جوه النفس اصلا. فانا ازاي اصلي صلاه وبعدين واحده بعديها هي مش قبليها، يعني صليت صلاه بعديها وهي كانت قبليها، حتى في العقل ما مش. لذلك الراجح عند الفقهاء وجمهور الفقهاء وجوب الترتيب.
ده بالنسبه لليوم او ليله مثلا؟ طب لو واحد مثلا،
لا بالنسبه لليوم
تمام،
بالنسبة لليوم صلوات اليوم الواحد.